أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب الثالث، فوائد كتب الرجال. كتب الرجال لها فوائد عديدة، أهمها ثلاث: الأول الجرح والتعديل، الثاني معرفة طبقات الرواة، الثالث تمييز المشتركات. وأهم هذه الثلاثة على الإطلاق هو الجرح والتعديل، حتى أنه قد سمي علم الرجال بعلم الجرح والتعديل. ومعرفة مذهب الراوي له مدخلية عند من يرى اشتراط العدالة في الرواة، كالشهيد الثاني وابنه الشيخ حسن صاحب المعالم وصبته السيد محمد صاحب مدارك الأحكام. من هنا وقع الكلام: هل الأصل في الراوي الذي يذكر في الكتب الرجالية أنه إمامي أو لا؟ يظهر من عنوان الشيخ الطوسي في الفهرست وعنوان الشيخ النجاشي في الفهرست أنهم بصدد بيان فهرست لكتب الشيعة، والمراد بالشيعة كقدر متيقن هم الشيعة الإمامية، والشيعة الذين فقههم كفقه الإمامية، وهم الشيعة الفطحية و الواقفة والناوسية. فلا يحصل اشتباه بأن المراد بالوثاقة يخرج منه العامي والزيدي، فهذا غير صحيح، إذ أن العلامة الحلي وابن داود أخذوا من ابن عقدة الزيدي. نحن في مقام بيان كتب أصحابنا، وفرق بين شرح مصطلح أصحابنا وبين شرح مصطلح الثقة، فإن الثقة هو الذي يصدق ولا يتعمد الكذب، فعنوان الثقة يصدق على العامي والسني والزيدي والمغالي أيضا إذا كان لا يتعمد الكذب. فإذا روى المغالي أو الزيدي أو العامي وأحرزنا أنه لا يتعمد الكذب وقد ثبتت وثاقته، فبناء على حجية خبر الثقة يمكن قبول قوله. لكن لا يقال ثقة من أصحابنا، عنوان أصحابنا لا يصدق عليه. أحيانا يصدق عليه أصحابنا لكنه ليس بثقة. فإذا عنوان أصحابنا يشمل الشيع الإمام الاثني عشري والفطحي والواقفي والناوسي دون ما عداهم من العامة والزيدية والغلاة وغيرهم. يبقى الكلام، نقرأ كل بعض التفاصيل يعني لا تحتاج. فبالتالي إذا ذكر الشيخ الطوسي والنجاشي في خصوص كتاب الفهرست رجلا ولم ينصوا على مذهبه أمكن الحكم بكونه إمامي، ليس بعامي، القدر المتيقن ليس سني، ليس سنيا. نقرأ هذا المقدار ونعلق، ما في داعي للإطالة والاستطالة. الباب الثالث: فوائد كتب الرجال. يفيد الرجوع إلى كتب الرجال في الأبحاث الرجالية من جهات شتى، نذكر أهمها. الأولى: معرفة وثاقة الرواة وضعفهم ومذهبهم، هذا الأولى صفحة 150. الثانية صفحة 161، طبقة الرواة. ذكر شيئين، ذكر معرفة الوثاقة والضعف والمذهب، الثاني ذكر طبقة الرواة، ومنهما يتجلى الثالث وهو تمييز المشتركات. الآن نقرأ، بحثنا اليوم قراءة، ما في داعي للإطالة. هذه يعني معرفة وثاقة الرواة وضعفهم ومذهبهم هي عمدة فوائد كتب الرجال، أي الجرح والتعديل، لكن لا بد من أن نشير إلى اختلاف كتب الرجال في التعرض لهذه الجهة، فبعضها لا يتعرض لها إلا نادرا كرجال البرقي. رجال البرقي كتاب طبقات وليس كتاب جرح وتعديل، وبعضها يتعرض لها للوثاقة والضعف والمذهب إلا نادرا كرجال النجاشي، وبعضها يتعرض لها إلا نادرا لا يتعرض لها كرجال النجاشي. يعني الأصل في كتاب النجاشي أنه يتعرض للتوثيق والتضعيف، بخلاف رجال الشيخ الطوسي والبرقي الأصل إنما يتعرض. وقد يختلف أبواب رجال الشيخ الطوسي في ذلك، يعني أحيانا يوثق وأحيانا ما يوثق، وشرح ذلك سيأتي في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. أكثر كتابين فيهم توثيق وتضعيف فهرست النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي، ومن بعدهما رجال الكشي. أما رجال البرقي ما في توثيق وتضعيف، رجال الشيخ الطوسي وثق وضعف قليلين. ولمعرفة حال الرواة يجب الرجوع إلى جميع موارد وقوع اسم الراوي في جميع الأصول الرجالية، لأن بعضهم قد يهمل والثاني يذكر. أحيانا في الكتاب الواحد في موضع يهمل الجرح والتعديل، في موضع ثاني يذكر ويذكر. طبعا قد تقول لأنهم مشاهير لم ينص عليهم، يا أخي نص على مشاهير مثل جعفر بن محمد بن قولوي ونص على وثاقته. الفارق هو ماذا؟ المصدر الذي ركن إليه حينما ترجم لهذا الراوي، اعتمد على مصدر ليس فيه جرح وتعديل، وحينما ترجم لذاك الراوي اعتمد على مصدر فيه جرح وتعديل. لذلك ذكر الجرح والتعديل حينما اعتمد على مصدر ذكر فيه الجرح والتعديل، ولم يذكر الجرح والتعديل في راوي حينما اعتمد على مصدر ليس فيه ذكر للجرح والتعديل. يقول المصنف: ولمعرفة حالات الرواة يجب الرجوع إلى جميع موارد وقوع اسم الراوي في جميع الأصول الرجالية، فإنه كثيرا ما يتكرر اسم الراوي في عدة كتب مع عدم ذكر حالات الرجل في جميعها واختصاص بعضها بذلك، يعني بعض الأصول الرجالية بذلك بذكر حالات الرجل، وسائر الكتب يهملونه ولا يذكرونه بمدح أو ذم. هذا جيد في مقارنة السيد الخوئي للكتب التسعة، خمسة من الكتب الرجالية الأولية وأربعة من الكتب الرجالية الثانوية. وليس إهمالهم لحالات الراوي لعدم معرفتهم بحالاته أو ترددهم في ذلك كما يشهد به التتبع في كتب الرجال. نذكر على سبيل المثال فهرست الشيخ الطوسي، فإنه قد أهمل حالات عدة من مشاهير الرواة مما لا يمكن خفاء حالهم عليه، أمثال زرارة بن أعين وعلي بن إبراهيم بن هاشم وعبد الرحمن بن أبي نجران وفضال بن أيوب ومعاوية بن عمار ومعاوية بن وهب، هؤلاء أعظم ما نص على توثيقهم وتضعيفهم. مع أنه لا إشكال في وثاقة هؤلاء وجلالتهم، وقد ترك في ترجمة مالك بن أنس الإشارة إلى عاميته أنه من أهل السنة، مع أن الفرقة المالكية من الفرق الأربع تنسب إليه. فإذا شخص ما يعرفه قد يتوهم أنه شيعي مع أنه إمام المالكية. دول الخليج، دول مالكية، الأسر الحاكمة في دول الخليج مثل آل خليفة وآل الصباح وآل نهيان مذهبهم مالكي، أعمان مذهبهم أواضي. وبعد المالكية أيضا في شمال أفريقيا، تونس، الجزائر، المغرب، مذهبهم مالكي. أكثر مذهب في العالم هو المذهب الحنفي، لأن الدولة العثمانية كانت حنفية، والدولة الأيوبية التي أسقطت الدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية دولة شيعية إسماعيلية، والدولة الأيوبية دولة شافعية. لذلك تجد مصر اليوم شوافع. وأكثر السنة في العالم أحناف، مثل تركيا الدولة العثمانية، الهند وباكستان أحناف. وتجد في الشمال، شمال يعني مثل تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، موالك. والموالك عادة يجعلون المئذنة للمسجد مربعية، ليست دائرية، مربعية. هذا إذا بتدرسون علم الحضارة، هذا علم خاص درسناه في الجامعة، كيف تشخص الحضارات، هذه الحضارة ما هي معالمها، هذه الحضارة ما هي معالمها. بالتالي إذا مثلا تذهب بعض البلدان تشوف هذه المئذنة مربعية، يعني هذه مئذنة ماذا؟ مالكية. أيضا مثلا أنه المساجد السنية مئذنة واحدة، المآذن الشيعية مأذنتين. الآن في إيران المناطق، إذا تذهب المناطق المختلطة، كيف تشخص المسجد السني من المسجد الشيعي؟ إذا تك منارة، يعني منارة واحدة، هذا مسجد سني، منارتين مسجد شيعي. عموما خلنا نرجع إلى أصل الموضوع، من قرأ الحواشي ما حواشي. مع أن الفرقة المالكية من الفرق الأربع تنسب إليه، وليس عدم التصريح بوثاقة مشاهير الرواة للاستغناء باشتهار ذلك، فإنه صرح الشيخ نفسه طوسي بوثاقة من هو نظير هؤلاء في اشتهار الوثاقة، أو يكون أشهر منهم، نظير جعفر بن محمد بن قولويه. جعفر بن محمد بن قولويه ليس أشهر من زرارة، زرارة لا يوجد راوي أعظم من زرارة. جيد. والحسين بن سعيد الأهوازي وصفوان بن يحيى بياع السابوري وعبد الله بن سنان الفقيه الكبير وعبد الله بن جعفر الحميري صاحب قرب الإسناد ومحمد بن أبي عمير وإلى آخره. بل الظاهر أن التصريح بالوثاقة والضعف في بعض التراجم وعدم التصريح بهما، الوثاقة والضعف في بعض التراجم الآخر في بعضها الآخر، نشأ من اختلاف مصادر الكتاب في التراجم المختلفة. يعني الشيخ الطوسي لما أخذ من مصدر، هذا المصدر كان فيه جرح وتعديل أو ما كان فيه، فبعض المصادر لا اعتمدها الشيخ الطوسي من الأصول الأربع ما وغيرها في الحديث والرجال، كان بصدد ذكر حالات الرواة، وبعضها لم يكن بصدد ذلك، وإنما بصدد ذكر الطبقات فقط، وشرح هذا الأمر لا يسعه المقام. وكيف كان، فقد يهمل المصنف في أحد كتبه ذكر أحوال الرجال مع تصريحه بالوثاقة في كتاب آخر. سؤال، ما الفرق بين المهمل والمجهول؟ راو مهمل وراو ضعيف، راو مهمل وراو مجهول، ما الفرق بينهما؟
المجهول
لا، مهمل ومجهول، ما الفرق بين المهمل والمجهول؟
المهمل ذكر الترجمة ثلاث ما ذكر حاله. والمجهول ما ذكر
شيء. بارك الله فيك. بعد. شيخنا. المهمل هو الذي أهمل ذكره في الرجال، أصلا ما ذكروه في كتب الرجال. والمجهول من ذكر ونص على أنه مجهول. عكس اللي ذكرته سيدنا. المهمل اسمه مهمل يعني اهمل ذكره في الرجال. والمجهول من ذكر في الرجال ولم يهمل لكن نص على مجهوليته. واضح صار؟ خب هذا احد المعاني هم فيه خلاف، هذا تدرسونه في الدراية المفروض، هذا هم فيه خلاف، لكن اللي ذكرت هذا المعنى الذي ذهب اليه الشيخ عبد الله المعمقاني صاحب مقباس الهداية، والتفصيل تراجعوا مقباس الهداية ترون الآراء ورأي الشيخ عبد الله المعمقاني. خب وانا فقد يهمل دخلتنا في المهمل كما في جعفر بن بشير هذا الفقيه الكبير لا يروي الا عن ثقة، حيث صرح الشيخ في الفهرس بانه ثقة جليل القدر، مع انه لم يذكر بشأنه عند ذكره في اصحاب الرضا من رجاله شيئا. هذه شيئا مفعول به قاطنها في الاخير المؤلف. لاحظ العبارة يبين السبك عجمي له. لاحظ مع أنه لم يذكر بشأنه شيئا، هذه شيئا في الأخير الفعل لم يذكر، لم يذكر شيئا بشأنه. لاحظ العبارة خلنا نقدمها مسكينة، هذه شيئا لا تصير غريبة تصير هكذا. مع أنه لم يذكر شيئا بشأنه عند ذكره في أصحاب الرضا عليه السلام من رجاله، صارت العبارة مستقيمة. كثير من الكتب مثل الكفاية وغيره تقديم وتأخير الفعل والفاعل والمفعول به يصير تشويش. وقد يتكرر ذكر رجل واحد في كتاب واحد في مواضع متعددة، كان يكون الرجل في أصحاب إمامين أو أكثر، فيكرر الشيخ الطوسي في رجاله ذكره في بابين أو أكثر، باب الرضا باب أصحاب الباقر والصادق والكاظم والرضا، إذا عاصرهم أربعتهم يتكرم ويذكر توثيق أو تضعيفه في مكان واحد، وأحيانا ما يذكره لكن لا يذكره بالوثاقة أو الضعف إلا في أحد المواضع. المثال الأول حماد بن عيسى الجهني أو الجهني، ورد في أصحاب الصادق عليه السلام مهملان. استخدم مهمل يعني ماذا مهملان؟ يعني أهمل الجرح والتعديل، أهمل ذكر الجرح والتعديل في حقه. وفي أصحاب الكاظم مصرحا بالوثاقة، ما قال ذكر مجهولان، مجهول يعني نص على جهالته مهمل. المثال الثاني حفص بن غياث القاضي، أورده الشيخ في أربعة أبواب من رجاله، باب أصحاب البقر عليه السلام، وباب أصحاب الصادق عليه السلام، وباب أصحاب الكاظم عليه السلام، وباب من لم يروي عن واحد من الأئمة. هذا باب من لم يروي آخر باب ذكر الشيخ الطوسي في كتابه الرجال، ولم يذكر عاميته إلا في الموضع الأول يعني في أصحاب الإمام الباقر. ومنشأ ذلك ما مر من اختلاف المصادر، يعني لما بحث عنه في أصحاب الإمام الباقر المصدر اللي اعتمد عليه نص على أنه عامي، لكن لما بحث في أصحاب الإمام الصادق والكاظم ومن لم يروي المصدر اللي اعتمد عليه ما ذكر أنه عامي. ولذلك يجب مراجعة جميع الأصول الرجالية في جميع موارد ترجمة الرجال من غير اكتفاء بالرجوع إلى بعضها. هنا أمر يزيد البحث صعوبة، سهل علينا سيدنا لا تصعوا، وهو أنه قد لا يتعرض كتب الرجال لذكر حالات الرجل في ترجمة نفس الراوي، بل يذكرونها في ترجمة غيره لمناسبة ما بينهما، ككونه أباها وأخاها ولذكرهما في ضمن سند هناك. من اللي سهل علينا؟ سيد الخوي، الله يسهل عليكم. سيد الخوي ذكره في الترجمة، يقول هذا النجاشي ما ذكر في ترجمته، ذكر في ترجمة فلان اللي من عائلته. وقد يذكر أوصاف الراوي تارة في ترجمة نفسه وأخرى في ترجمة غيره، وقد كثر الأمران في رجال النجاشي. ما هما الأمران؟ الأمر الأول لا يتعرض ذكر حالات الرجل في ترجمة نفس الراوي، يذكرونه في ترجمة غيره. الأمر الثاني ذكر أوصاف الراوي تارة في ترجمة نفسه وأخرى في ترجمة غيره. مثال الأول هاشم بن حيان أبو سعيد المكاري لم يذكر مذهبه النجاشي في ترجمة نفسه، لكن ذكر في ترجمته ابنه الحسين بن أبي سعيد هاشم بن حيان المكاري قال كان يعني هو وأبوه وجهين في الواقفة، وكان الحسين ثقة في حديثه. المثال الثاني يعني ذكر أوصاف تارة في ترجمة نفسه وتارة في ترجمة غيره. ترجم النجاشي لمحمد بن عطية الحنا أخي الحسن وجعفر وأهمله، لكن ذكر في ترجمة أخيه الحسن بن عطية ثقة وأخواه أيضا محمد وعلي. هذا المثال الثاني، مثال للأول يعني ما ذكر في نفس ترجمته ذكر ترجمة الأخرى. المثال الثالث، ضعف النجاشي محمد بن سنان في ترجمته، وقال أيضا في ترجمة مياح المدائني ضعيف جدا، له كتاب يعرف برسالة مياح وطريقها أضعف منها وهو محمد بن سنان. إذن ضعف محمد بن سنان في موضعين، في ترجمة محمد بن سنان وترجمة مياح المدائني، لذلك نحن نبني على تضعيف محمد بن سنان خلافا لشيخنا الأستاذ الداوري وفاقا للسيد الخوئي رحمه الله. وقد يذكر حالات الرجل في ضمن ترجمة غيره مع عدم ترجمته بنفسه في كتب الرجال، أصلا ما إليه ترجمة في كتب الرجال، يذكر استطرادا في ترجمة غيره. هاي الأمور كلها محلولة بمعجم رجال السيد الخوي. المثال، ذكر النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجوحي طريقه إلى تفسير جابر، وفيه عن عبد الله بن محمد عن جابر به بهذا التفسير، وهذا له عبد الله بن محمد يقال له الجعفي ضعيف. إذن هو ما ترجم عبد الله بن محمد الجعفي، ما ترجم له ترجمة مستقلة، ترجم لعبد الله بن جعفر الجعفي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي. وذكر أيضا في هذه الترجمة روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، يعني روى عن جابر بن يزيد الجعفي، منهم عمر بن الشمر والمفضل بن صالح أبو جميلة أكذب البرية، الشيخ الداوري يوثقه احنا نضعفه، ومن خل بن جميل ويوسف بن يعقوب، ولم يترجم مفضل بن صالح، ولم يترجم مفضل بن صالح في رجال النجاشي، وقد ترجم سائرهم مع التصريح بالضعف. جيد، جابر بن يزيد الجعفي أيضا مختلف فيه، هناك من ضعفه ونحن نميل إلى توثيقه وفاقا لشيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري. من ضمن الأمور اللي ضعفه به جابر بن يزيد الجعفي أن الضعفاء يرون عنه والكذابين، مثل عمر بن الشمر ومفضل بن صالح، وش ذنب مسكين إذا الضعوف يرون عنه. هو قد يصرح النجاشي في ترجمة رجل بوثاقة جميع بيته، كما في ترجمة عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي وآل أبي شعبة، هكذا يقول النجاشي وآل أبي شعبة بيت مذكور من أصحابنا، وكانوا جميعا ثقات مرجوعا إلى ما يقولون، يعني يرجع إلى ما يقولون، يعني ثقات وشيعة. فهذا التوثيق العام يشمل الحلبيين المعارف جازما كمحمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي وعمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي ويحيان بن عمران الحلبي وأحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي، نسبة إلى حلب، وما أدراك من ما حلب، عاصمة الدولة الحمدانية. وقد يكون التوثيق في كلام أئمة الرجال مرددا بين الرجوع إلى صاحب الترجمة أو الرجوع إلى غيره غير صاحب الترجمة المذكور ضمنا، فيجب تدقيق النظر فيها. المثال، قال النجاشي الحسين بن علوان الكعبي الكلبي، استغفر الله، من قبيلة كلب بني كلام، عاميون، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة. هنا ثقة، هو ثقال وأخوه، أي من المواضع المشكلة، وإذا العبارة وقراها هذه الثقة تعود، إن قلت إلى أقرب المراجع ترجع إلى الحسن. إذا ترجعها إلى أصل الترجمة إلى الحسين، أخذ العبارة. قال النجاشي: الحسين بن علوان الكلبي عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة. هذه ثقة إلى الحسن أو الحسين؟ شنو تستظهرون؟ الحسن الحسين لو كل واحد بعد الحسن والحسين واحد. كلامنا في الحسن والحسين الكلبي. مجمل. ولكن شنو تستظهر شيخنا؟ يقولون إذا حصل الشاك عاد الشيء إلى أقرب المراجع، وأقرب المراجع الحسن. وله ما يقذيه. شنو اللي يقويه؟ كمل العبارة. وليس للحسن كتاب. يعني النجاشي ترجم الحسين لأن الحسين عنده كتاب، الحسن ما عنده كتاب لأن هذا فهرست. والحسن أخص بنا وأولى. اثنينهم عاميين، الحسن والحسين عاميين اثنينهم، لكن الحسن أقرب إلينا من الحسين، الحسن الكلمي. والحسن أخص بنا يعني بالإمامية وأولى. قد يكون هذا قرين على أن المراد بالثقة هو الحسن، لكن هذه قرينة غير معينة، يعني مؤيدة لكن غير معينة، لأن الوثاقة شيء والمذهب شيء آخر. روى الحسين عن الأعمش وهشام بن عروة. يقول المصنف الآن: لا يعلم بالجزم أن التوثيق راجع إلى الحسين بن علوان صاحب الترجمة أو إلى أخيه الحسن. وكيف كان فمعرفة التوثيق والتضعيفات الضمنية صعبة، ولذلك عمد بعض المصححين إلى وضع فهارس لها، هو الشيخ جواد النائيني في تصحيحه لرجال النجاشي جزئين، الجزء الثاني أكثر فهارس، بينما تحقيق السيد الزنجاني لرجال النجاشي جزء واحد ما في فهارس. فينبغي الرجوع إلى هذه الفهارس أو إلى الجوامع المتأخرة كمعجم رجال الحديث، حيث كان دأبه التعرض لذلك في تراجم الرواة. شخص السيد الخوي أرجع الوثاقة والتوثيق إلى من؟ إلى الحسن أو الحسين، لكن ما تتعبد بكلامه، لكن فقيه بصير رجالي دقيق. ولكن نؤكد على المراجعة إلى الأصول الرجالية، إذ من الجائز أن نفهم منها غير ما فهمه الناقلون عنها أو المفهرسون لها. هنا أولى مو أولي، والحسن أخص بنا وأولى مو وأولي، خطأ مطبعي. جيد. ثم عندما نرجع إلى الأصول الرجالية قد نواجه اختلاف أقوال أئمة الرجال بالنسبة إلى شخص واحد، فيوثقه بعضهم ويضعفه آخر مو أخرى. المفروض أقول آخر. المثال: محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعفه الشيخ في كتبه تبعا للصدوق وشيخه ابن الوليد، وقد ضعفه النجاشي وقد وصفه النجاشي بالوثاقة والجلالة، وحكى عن بعض عن أصحابنا إنكارهم لقول ابن الوليد، ونقل عن ابن نوح أيضا تخطئة ابن الوليد، نقل عن ابن نوح تخطئة ابن الوليد في ذلك، وقد نقل مدح الفضل بن شاذان له بقوله: ليس في أقرانه مثله. فضل بن شاذان يصف، وهذا اتطرقنا إليه كذا مرة، هكذا والنجاشي ينقلها في نسخة النائيني، ينقل هكذا كلام السيرافي ابن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر، يعني محمد بن الحسن بن الوليد، وقد أصاب شيخنا أبو جعفر إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رأيه فيه لأنه كان على ظاهر الوثاقة والعدالة. نسخة النجاشي للسيد الشبير الزنجاني طبعت جماعة المدرسين. وقد أصاب شيخنا ولقد أصاب شيخنا أبو جعفر إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. نسخة الزنجاني ما رابه، نسخة النائيني ما رأيه. الأنسب للعبارة ما رابه. أنا ليش لماذا ارتاب وشاك مع أنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة؟ والصحيح أننا لا نستفيد التضعيف من الاستثناء، لأن الاستثناء للانقطاع. محمد بن الحسن بن الوليد قال أو ما رواه عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، فالاستثناء لانقطاع السناد لا لمحمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني الثقة الجليل. وقد يختلف قول مصنف واحد في كتابه. المثال سهل بن زياد ضعفه الشيخ الطوسي في الفهرست والاستبصار. يا أخي بس بهذا ضعفه في أربعة من كتبه الشيخ الطوسي، في الفهرست والاستبصار والرجال والتهذيب. ووثقه في رجاله في باب أصحاب الهادي، وأهمله في باب أصحاب الجواد وباب أصحاب العسكري عليه السلام. فعند تعارض أقوال أئمة الرجال أو مصنف واحد كالشيخ الطوسي في موضعين، في مكان يوثق سهل بن زياد وفي مكان يضعف سهل بن زياد، يقولون الأمر في سهل سهل، والحال أنه ليس بسهل. إذا قالوا والأمر سهل يعني فيه صعوبة، لكن لا، سهل الموضوع، هونها وتهون. فإن أمكن ترجيح أحد القولين بالقرائن المفيدة للإطمئنان فالأمر سهل. صحيح، إذا دلت القرائن الأمر سهل، كما ثبت عند جمهور المتأخرين وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد، ونحن نبني على توثيقه، لأن الاستثناء لانقطاع السناد لا لضعفه. وعند طائفة من محققيهم، محققي جمهور المتأخرين، وثاقة سهل بن زياد وهو الصواب والصحيح أنه ليس بصواب. يعني السيد محمد جواد الشبير الزنجاني يوثق سهل بن زياد كما وثقه شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري، ونحن لا نوثقه كما لم يوثق السيد الخوئي رحمه الله. طبعا اللي وثقوا قالوا أنه لغلوه طعنوا فيه وأرجعوا الكذب للغلو. نحن لا نوثقه، الكذب موضوع مستقل عن الغلو. ولو لم نقدر على الترجيح وجب الرجوع إلى القواعد المقررة لذلك في علم الأصول، نأخذ بالمرجحات. ما أمكن الأخذ بالمرجحات نتوقف، يصير تساقط، يتعارض كلام الرجالي الأول مع الرجالي الثاني، تعارض تناطح تساقط وسقطت حجية كل منهما. وفي ختام هذا البحث نطيحة صارت تناطح وفي ختام هذا البحث يعني التوثيق والتضعيف، ينبغي الإشارة إلى تنوع التعابير الواردة في مدح الرواة وذمهم. ولذلك كان بحث مصطلحات المدح والذم ومدى دلالة التعابير المتنوعة على ذلك المدح والذم من الأبحاث الأساسية في كتب الدراية، حتى كان أكثر أبحاث الوحيد البهبهاني رحمه الله في التعليق على تدور حوله، يعني حول المفردات. وسوف نتعرض لأهم هذه المصطلحات في فصل مستقل إن شاء الله تعالى. نحن تعرضنا لها في الدورة الموسعة تحقيق المباني الرجالية، فصل كامل في ألفاظ المدح والذم. هذه المفردة ماذا تفيد؟ هذه المفردة ماذا تفيد؟ التحقيق تحققون جعلكم الله من المحققين، التمرين تتمرنون جعلكم الله من أهل التمرين. الثانية طبقة الرواة إن شاء الله تكونون من أصحاب الطبقة الثانية. طبقة الرواة إن شاء الله الدرس القادم إن بقينا أحياء نقرأ قرابة 20 صفحة تقرون الكتاب زين ما زين ما يحتاج نطول. الطبقة الثانية طبقة الرواة يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.